السابعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أجمل التحية وأرقها لمستمعي إذاعة العراق الحر من سمير علي مندي ومن المخرج ديار بامرني. نتمنى أن تقضوا برفقتنا ومع فقرات برامج إذاعة العراق الحر أسعد الأوقات وأطيبها، ونستهل بثنا بنشرة الأخبار التي عدها ويقرأها عليكم الزميل ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وافق مجلس النواب العراقي السبت بغالبية أعضائه على تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء العراق لمدة 30 يوما باستثناء إقليم كردستان في شمال البلاد. ذكرت مصادر الشرطة العراقية أن مسلحين يرتدون زي القوات الأمنية خطفوا رئيس اللجنة الأولمبية العراقية و50 آخرين، بينهم حراس شخصيون وعاملون باللجنة أثناء اجتماعهم في بغداد السبت. وقالت الشرطة إنه تم العثور على جثة أحد الحراس ملقاة في الشارع في منطقة الكرادة بوسط بغداد بعد وقت قصير من الخطف في مكان قريب من مركز المؤتمرات، حيث كان المسؤولون مجتمعين وقتل الحارس بالرصاص في الرأس. ونقلت وكالات أنباء عالمية عن الشرطة ومصادر في وزارة الداخلية أن رئيس اللجنة الأولمبية أحمد الحجية ونحو 20 من حراسه خطفوا مع مسؤولين آخرين من اللجنة، فيما ذكر التلفزيون الحكومي أن بين المخطوفين فالح فرانسيس الطبيب المعروف الذي كان طبيبا للمنتخب العراقي لكرة القدم لعدة أعوام. دعا الرئيس جورج دبليو بوش سوريا اليوم السبت إلى ممارسة نفوذها لإقناع حزب الله اللبناني بوقف الهجمات على إسرائيل. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سان بطرسبرغ، حمل بوش حزب الله مسؤولية تصاعد العنف في الشرق الأوسط، وأضاف أن أفضل وسيلة لوقف العنف هي أن يلقي حزب الله السلاح ويوقف شن الهجمات، ولذا أطلب من سوريا ممارسة ضغط على حزب الله بحسب تعبير الرئيس الأمريكي. من جهته دعا الاتحاد الأوروبي السبت جميع أطراف التصعيد القائم في الشرق الأوسط لمحاولة وقف أعمال العنف. وقال رئيس الوزراء الفنلندي ماتي فان هالن الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، قال في قمة مجموعة الدول الصناعية 8 في مدينة سان بطرسبرغ الروسية، على جميع الأطراف أن تظهر ضبط النفس لكي تتجنب مزيدا من التصعيد بحسب تعبيره. ذكرت إسرائيل اليوم السبت أن جماعة حزب الله اللبنانية أطلقت صاروخا موجها إيراني الصنع على إحدى السفن التابعة للبحرية قبالة سواحل بيروت، ولم تصبها بطائرة دون طيار محملة بالمتفجرات كما أفيد سابقا. وصرح مصدر عسكري بأن صاروخا موجها بالرادار من طراز C-802 يبلغ مداه 100 كيلومتر أطلق على السفينة أثناء توقفها قبالة الساحل أمس لفرض حصار على موانئ لبنان، وأصاب الصاروخ السفينة الإسرائيلية بأضرار جسيمة كما بات 4 من بحارتها في عداد المفقودين، وسحبت السفينة إلى مرساها بميناء حيفا بينما كانت النار ما تزال مشتعلة فيها. وفي وقت سابق اليوم أفاد التلفزيون الإسرائيلي بأن الجيش الإسرائيلي انتشل جثة واحد من الجنود المفقودين 4 الذين كانوا على متن السفينة الحربية. وصرح قائد الجيش الإسرائيلي البريغادير إيدو نهشتام بأن جثة أحد الجنود عثر عليها في البحر وأن الجيش يبحث عن الثلاثة الآخرين. وفي تطور ذي صلة بالتصعيد، بدأت إيطاليا إجلاء رعاياها من لبنان فيما تستعد فرنسا لعمل الشيء نفسه. وأعلنت الخارجية الإيطالية أن نحو 410 أشخاص غادروا بيروت في قافلة إيطالية في ساعة مبكرة يوم السبت، وكانت القافلة المتوجهة إلى ميناء اللاذقية السوري تتألف من إيطاليين وأوروبيين آخرين. وأضافت أن الطائرتين عسكريتين ستنقلان المجموعة لتعود بها إلى روما بمساعدة رحلة تجارية تغادر من قبرص. من جهته وفي باريس، صرح رئيس الوزراء الفرنسي دومينيك دوفيلبان السبت بأن بلاده مستعدة لإجلاء مواطنيها من لبنان. وقال دوفيلبان الذي كان يتحدث بعد اجتماع طارئ للحكومة لبحث الموقف: وضعنا البحرية الفرنسية في حالة تأهب قصوى، وأعددنا طائرات مدنية وعسكرية لمساعدة أي فرنسي يرغب في مغادرة لبنان، بحسب تعبيره. وعيد العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، استهدفت الطائرات الإسرائيلية مبنى وزارة الاقتصاد الفلسطينية ومنزل أحد الناشطين في حركة المقاومة الإسلامية حماس السبت في إطار هجوم لإطلاق سراح جندي أسير. ونقل عن أطباء القول إن شخصا قتل في هجوم على المنزل الذي يقع في منطقة كثيفة السكان في مدينة غزة، وأصيب 8 أشخاص من بينهم رضيع وطفل، فيما ذكرت إسرائيل أن المنزل هوجم لأنه كان يستخدم كمكان لتصنيع وتخزين أسلحة من بينها الصواريخ. في القاهرة، عقد وزراء خارجية الدول العربية اجتماعا طارئا السبت لبحث سبل إنهاء الهجمات الإسرائيلية على لبنان والأراضي الفلسطينية. وصرح مسؤول في الجامعة العربية طلب عدم نشر اسمه عقب بدء الاجتماع بأن الوضع خطير جدا ويسير من سيء إلى أسوأ بحسب تعبيره. ونقلت رويترز عن دبلوماسيين إن من المرجح أن يدعو وزراء الخارجية إلى إنهاء الهجمات الإسرائيلية وتسوية سلمية بين إسرائيل حماس من جانب، وإسرائيل وحزب الله من جانب آخر. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
سعد أوقاتكم مستمعين الكرام بكل الخير والمحبة. هذه سميرة علي مندي ومعي المخرج ديار بامرني. نتمنى أن تقضوا أوقاتا طيبة ومفيدة مع الفقرات التي عددناها لهذه الساعة من بث إذاعة العراق الحر، والتي ستستمعون فيها إلى مجموعة من التقارير. بداية ننتقل إلى ملف اللبناني وتصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد لبنان، حيث تستمر إسرائيل في فرض حصار جوي وبري وبحري حول لبنان. من ناحية ثانية، يواصل حزب الله قصف مناطق إسرائيلية بصواريخ كاتيوشا، هذا في الوقت الذي يستمر فيه وزراء الخارجية العرب في عقد اجتماعهم الطارئ في القاهرة. لمعرفة تداعيات هذه الأحداث في لبنان، معنا في هذه التغطية الخاصة مراسلنا حازم بيضين من عمان وأحمد رجب من القاهرة. بداية نبدأ مع حازم. حازم، كيف كانت ردود الأفعال الرسمية والشعبية حول تصاعد عمليات العسكرية الإسرائيلية ضد لبنان؟
بداية الرد الفعل الرسمي تمثل في ما أعلنه الملك عبد الله في قمته مع الرئيس المصري حسني مبارك، واعتبر أن ما قام به حزب الله من خطف للجنديين الإسرائيليين يدخل في نطاق المغامرة غير محسوبة النتائج. أما على الصعيد الشعبي، فقد قامت بعض المظاهرات أمس، وهي مظاهرات يعني تعتبر مشروعة في ضوء الخسائر الكبيرة التي مني بها الشعب اللبناني البريء من ما فعله حزب الله، والتي يعني كانت أضخم بكثير مما كان متوقعا.
حازم، الصحف الأردنية كيف تناولت هذه الأحداث؟
الشعب الأردني بكل فرد من أفراده يتعاطف مع اللبنانيين ويقف إلى جانب المساكين اللبنانيين الذين يتعرضون لحرب شرسة من قبل القوة العسكرية الإسرائيلية التي تتعامل معهم بعنف غير مسبوق نتعاطف مع اللبنانيين كأردنيين، ولكن الصحافة الأردنية اتخذت منحا عقلانيا حين أشارت دائما إلى الأهداف التي توخاها حزب الله من اختطاف الجنديين الإسرائيليين. قالت الصحف الأردنية على رأي الكثير من الكتاب، قالت إن الهدف كان إيرانيا بالدرجة الأولى، وكان حزب الله يخوض حربا بالوكالة عن المخططات الإيرانية للسيطرة على المنطقة وفرض الأجندة الإيرانية، إضافة إلى رغبة حزب الله في أن يصرف الأنظار عن التطور في الملف النووي الإيراني من حيث إعادته إلى مجلس الأمن.
نعم حازم، لو انتقلنا إلى القاهرة ومعنا أحمد. أحمد، هل يعول مراقبو الشؤون السياسية والإقليمية كثيرا على ما يمكن أن يتفق عليه وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الطارئ الذي ينعقد الآن في القاهرة؟
نعم سميرة، الاجتماع بدأ فعليا منذ ليلة أمس حين دعا وزير الخارجية المصري الوزراء إلى اجتماع تشاوري على عشاء عمل غاب عنه الوفد السوري، وبدأ الاجتماع اليوم من دون أي خطوة. خاض الوزراء في جلسة مغلقة على الفور، وحتى الآن يعني وصل إلى مجلس الجامعة العربية بيان صادر عن مجلس الوزراء العراقي وعلى لسان رئيس الوزراء نوري المالكي، يستنكر الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان ويحذر من نتائج تصعيد الموقف في المنطقة، وطلب هذا البيان وفق مصدر رسمي في مكتب الأمين العام للجامعة العربية. طلب اجتماع وزراء الخارجية العرب باتخاذ موقف واضح يدين العمليات الإجرامية في لبنان وغزة على حد ما جاء في هذا البيان. بشكل عام هناك خلافات تسود هذا الاجتماع حول موقف الدول العربية من التصعيد الحالي وأسبابه.
نعم.
خصوصا مسألة حزب الله التي
أحمد يعني كما نرى بأن يعني لا يوجد هناك أي اتفاق أو توافق بين هذه الآراء، يعني هناك من يحمل، هناك من الرؤساء الدول العربية من حمل حزب الله مسؤولية هذه الأحداث، ولكن من جانبه مثلا الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور عمرو موسى وصف الوضع بالمنطقة بأنه خطير، وهو من ناحية يحمل إسرائيل المسؤولية. هل تعتقد بأن وزراء خارجية الدول العربية سيصلون إلى اتفاق و يستنكرون هذه العملية ويحملون إسرائيل المسؤولية نزولا عند رغبة يعني الشعب، أكثر شعوب المنطقة العربية هي تؤيد حزب الله؟
نعم، يعني هناك خلاف حول مسألة تحميل إسرائيل المسؤولية المطلقة ووجود مغامرات لا تخدم المصالح والقضايا العربية على حد ما جاء في بيان الملك عبد الله والرئيس مبارك المشترك الذي صدر أمس في القاهرة،
وأيضا السعودية يعني
والسعودية طبعا.
نعم هو أول رد فعل.
نعم السعودية، لكن بعض دول الخليج مثل قطر قالت إن البيان السعودي لا يعبر عن وجه دول مجلس التعاون الخليجي بالكامل. هناك بالطبع تباينات، ولكن يعني حتى اللحظة هناك اتفاق بين وزراء الخارجية العرب على إدانة العمليات العسكرية الإسرائيلية التي على الأقل لا يواكب حجم رد فعلها ما قام به حزب الله. يعني هناك اتفاق على ذلك، ولكن الخلاف حول مسألة الإشارة إلى يعني ما يوصف بأنه مغامرات ليس لا يحين موعدها.
أحمد يعني إذن دعنا نستمع إلى مراسلنا سعد العجمي من الكويت يعني ليعرفنا أكثر على ردود الفعل الرسمية في الدول الخليجية. سعد، استمعت إلى حديثنا مع أحمد ومع الزميل حازم بيضين من عمان، يعني كيف كانت ردود الفعل الرسمية ما عدا الموقف السعودي والذي حمل حزب الله المسؤولية وأيضا وصف ما قام به من عملية أسر للجنديين الإسرائيليين بمغامرة وليس مقاومة كما يصفها البعض الآخر؟
نعم الموقف الخليجي وتحديدا أنا أتكلم الآن عن الموقف الكويتي، وإن أدان الاعتداء الإسرائيلي على لبنان ولكنه أيضا لم يستنكر ولم ينتقد الموقف السعودي. وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد الصباح قال البارحة قبيل مغادرته إلى القاهرة لحضور اجتماع وزراء الخارجية العرب، قال أن الموقف السعودي موقف اتسم بالعقلانية والحكمة كما عودتنا السعودية ذلك، على حد قول الوزير الكويتي. الموقف الكويتي الرسمي شجب الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، أعلن الدعم والتأييد للبنانيين على المستوى الشعبي، أيضا على المستوى الشعبي الكويتي ترى في فلك ردة الفعل الرسمية. مساء البارحة تم تنظيم تجمهر كبير أمام مجلس الأمة الكويتي، طالب من خلال المعتصمون والمتظاهرون والذي كان من بينهم أعضاء في مجلس الأمة الكويتي، طالب إسرائيل بوقف اعتداءاتها على لبنان وعدم الحديث عن المتسبب في هذه المرحلة. يعني ردود الأفعال الخليجية وإن دارت تقريبا في الفلك السعودي نوعا ما، لكنها أيضا لم تغفل أنه الآن على القوى اللبنانية أن تتخذ في مواقفها. الوقت ليس وقت من المسؤول ومن الذي تسبب ومن الذي كان وراء هذا الاعتداء ومن كان وراء خلق المبرر لإسرائيل. هذه المرحلة وحسب ما لبسنا من ردود الأفعال الرسمية هنا ليست هذه مرحلتها، ليس الوقت وقت تحميل المسؤوليات. على الدول أن توقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، ومن ثم على القوى اللبنانية وهو شأن لبناني أن تتباحث فيما بينها وترتب أوراقها. قبل قليل كان وزير كان النائب عن كثرة المستقبل اللبنانية سعد الحريري قد وصل إلى الكويت، صرح للصحفيين في مبنى مجلس الأمة بعد لقائه برئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي، وقال نحن الآن لسنا بصدد تحميل المسؤوليات لهذا الطرف أو ذاك، نحن الآن بصدد وقف العدوان الإسرائيلي على أراضينا. أنا أقوم، والحديث لسعد الحريري، أنا أقوم بجولة في دول مجلس التعاون الخليجي لشحذ همم دول مجلس التعاون لأن تقوم بالضغط على الأطراف والجهات الدولية المعنية في محاولة لوقف الاعتداء الإسرائيلي.
نعم يعني سعد، هل تكون هناك أيضا محاولات لوقف حزب الله لوقف عملياته أيضا، يعني قصف المناطق الإسرائيلية؟
نعم، لا، التحركات على جانبين، يعني عملية وقف إطلاق النار لازم يجب أن تكون متبادلة، أي أن إسرائيل توقف القصف وكذلك حزب الله يقوم بوقف قصفه للأراضي الإسرائيلية. الحريري لمح اليوم إلى أن وقف عمليات إسرائيل العسكرية في لبنان ربما يعني تخول القوى اللبنانية والقوى الإقليمية والعربية تحديدا للضغط على حزب الله لإيقاف عملياته وقصفه للأراضي الإسرائيلية.
نعم سعد العجمي، شكرا جزيلا لك. مستمعينا الكرام، ننتقل إلى مراسلنا ليث أحمد من بغداد لنتعرف على ردود الفعل الرسمية والشعبية التي أثارتها العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان. نعم ليث، كيف كان رد الفعل لدى أعضاء مجلس النواب العراقي الذين عقدوا اليوم جلستهم؟
نعم سميرة، في فترة بيانات ملقاة من قبل أعضاء مجلس النواب العراقي ذكر بعض الأعضاء ونددوا بما يجري الآن على الساحة اللبنانية، تقدمهم عضو الأول نائب كمال الساعدي، في حين طالب أعضاء آخرين بتنديد أيضا بما يحدث في غزة في فلسطين من قبل القوات الإسرائيلية. أجمع الأعضاء على أن يصدر مجلس النواب العراقي اليوم بيانا يخص ما يحدث الآن في لبنان، لكن تفاصيل هذا البيان لم تطرح لحد الآن، هل هو تنديد بما يحدث في لبنان أم الدعوة إلى التهدئة وإيقاف الحرب والتصعيد الحربي بين الجانبين؟
نعم ليث، رد الفعل لدى الشارع العراقي يعني كيف كان منذ يوم أمس وحتى اليوم؟
نعم سميرة، بالنسبة إلى يوم أمس كان يوم جمعة والشارع العراقي كان متجه إلى صلاة الجمعة، ما لاحظناه أن التيار الصدري قام بمسيرة ضمن منطقتهم يساند فيها لبنان وحزب الله ورفع لافتات بهذا الشأن، وقد دعا التيار الصدري إلى مساندة اللبنانيين وحزب الله تحديدا بما يجري الآن، وأبدوا استعدادهم لتقديم المساعدة في هذا الجانب. لكن بصورة عامة يعني الغالبية من الشارع العراقي الذين التقيناهم هم مشغلون بهمومهم وبالوضع الأمني المتردي في العراق وفي بغداد. عندما التقينا مجموعة من المواطنين أكدوا لنا أن يعني وضعيتنا هي أكبر وهمومنا هي أكبر. مع هذا ذكروا أنهم متأثرون بما يحدث من قتل في الشارع اللبناني.
مستمعين الكرام، قدمنا لكم تغطية خاصة حول العملية العسكرية والتصعيد العسكري في لبنان. شكرا لمراسلينا في عمان حازم بيضين وفي القاهرة أحمد رجب، كما نشكر مراسلنا سعد العجمي في الكويت وليث أحمد من بغداد. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أما الآن مستمعينا الكرام فننتقل إلى محمد قدر ليعرفنا على أبرز ما كتبته الصحف العراقية الصادرة هذا اليوم.
رئيس البعثة الدائمة لجامعة الدول العربية في بغداد السفير مختار لماني، تصريحاته لجريدة الصباح الصادرة عن شبكة الإعلام العراقي جاءت في مقدمة عناوينها لتقول بأن الاجتماع التمهيدي يحضره ممثلون عن الجماعات المسلحة. وفي عنوان آخر، مؤتمر الوفاق يوجه الدعوة للسيستان والصدر، ومصادر تؤكد استعداد قادة سابقين للاشتراك به. وتنشر الصباح أيضا: استراليا توافق على تعويض ضحايا الاعتداء على موكب وزير التجارة، وتدرس تقديم اعتذار للحكومة بعد التهديد بإعادة النظر أو تجميد العلاقات التجارية معها. شمول جميع منتسبي الدوائر المنحلة بقرار سلطة الائتلاف رقم 2 للإحالة على التقاعد. تداعيات الوضع في لبنان احتلت صدارة الأخبار في صحيفة المدى لتقول في منشاتها: دخان الحرب يغطي سماء بيروت، لبنان محاصر برا وبحرا وجوا. ونشرت المدى أيضا في ملحقها تغطية واسعة للتطورات في لبنان وإسرائيل. ومن العناوين الأخرى للمدى: في مؤتمر صحفي بمصيف صلاح الدين، طالبان يستبعد اندلاع حرب أهلية، وبارزاني ينفي إرسال قوات كردية إلى مناطق الوسط. الجيش يتسلم مهام الأمن في تل عفر والقبض على 3 عناصر قيادية من القاعدة. وفي صحيفة المشرق نطالع: مسلحون يهاجمون نقطة تفتيش في كركوك ويقتلون 13 جنديا، انفجار قنبلة قرب مسجد ببغداد، ومهاجمة حافلة صغيرة تقل ركابا، عائلات تغادر حي الجهاد ببغداد وتقيم في خيام بحثا عن الأمان. الصدر يشكو من أن مساعيه لاحتواء العنف لم تلقى تجاوبا، وقال إن محاكمة صدام تمثيلية على الشعب العراقي. افتتاحية الصباح جاءت ليقول فيها فلاح المشعل بأن اليوم العنف الطائفي أصبح ظاهرة مستشرية في الكثير من مناطق بغداد للأسف، وهو ما يدعو إلى عمل استثنائي تقوم به المرجعيات السياسية والدينية والعشائرية وجهود مضاعفة من رجال الإعلام والفكر والثقافة لكي توقفوا عند حدوده قبل أن يتسع، ثم القيام ببرامج عملية لتفريغ الأجواء من الشحن الطائفي. ووسط تصاعد أصوات الغضب والرصاص جاءت كلمة وزير الدفاع الأمريكي في بغداد، ونصها يقول، وهنا يقتبس الكاتب: قد نبحث زيادة عدد القوات الأمريكية في الشوارع لمواجهة العنف الطائفي. إذن نحن، والكلام للكاتب، لسنا قادرين على مواجهة العنف الطائفي بحسب تقديرات رامسفيلد ليصبح سببا إضافيا لبقاء القوات المحتلة، فهل يتعظ الفرقاء ومن يريد الحرب الأهلية؟ وبحسب ما جاء في افتتاحية الصباح. محمد قادر، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، نبقى في عالم الصحافة لنتعرف على أبرز ما كتبته عن الشؤون العراقية الصحف البريطانية الصادرة هذا اليوم في لندن، من خلال المطالعة التي عدها ويقدمها لكم الزميل أياد الجيلاني.
مستمعين الأعزاء، ضمن مراجعتنا اليوم لما تناولته الصحافة البريطانية، نتوقف أولا عند تقرير نشرته صحيفة The Independent أمس الجمعة، تشير فيه إلى مباشرة بريطانيا الرسمية بسحب قواتها من العراق، فيما تصفها الصحيفة بخطوة هادئة أولى يأمل مسؤولون أمريكيون وبريطانيون بأنها ستسفر في نهاية المطاف عن استراتيجية انسحاب كبرى. ويأمل المسؤولون الأمريكيون والبريطانيون بأن يكون الانسحاب من المثنى سيمثل الخطوة الأولى في استراتيجية انسحاب أوسع نطاقا بكثير، مؤكدين أن المحافظة التالية هي ميسان الواقعة تحت السيطرة البريطانية، ثم ذي قار حيث تتمركز القوات الإيطالية، لتتبعها المحافظات الشمالية الثلاث التي لم تشهد سوى القليل من أعمال العنف. وينقل التقرير عن الميجر جنرال جون كوبر قائد القوات البريطانية في العراق اعتقاده بأن هناك 4 أو 5 محافظات تقترب فيها الأوضاع من المستوى الذي يمكن معه إعادة تسليمها إلى الحكومة العراقية، إلا أنه امتنع عن تسميتها وعن تحديد جدول زمني. وتشير صحيفة The Times في تقرير لمراسلها في واشنطن إلى أن الحرب في العراق تقترب من اجتياز الحربين الكورية والفيتنامية لتصبح ثاني أكثر العمليات العسكرية الأمريكية تكلفة في تاريخ الولايات المتحدة. مع التوقعات بأن تتجاوز هذه التكاليف 500 مليار دولار بحلول نهاية العقد الجاري. وتنقل عن تقرير جديد لمكتب الموازنة في الكونغرس الأمريكي أنه قد تم تخصيص 291 مليار دولار لهذه الحرب، أي ما يعادل 1000 دولار لكل رجل وامرأة وطفل في الولايات المتحدة. وتوضح الصحيفة بأن مكتب الموازنة مضى إلى احتساب تكلفة خيارين للانسحاب، يرتئي الأول الأكثر تفاؤلا أن القوات الأمريكية ستبقى في مستواها الحالي، أي 140,000 فرد خلال العام القادم، والتعجيل بعد ذلك في سحب القوات ليتم سحب معظمها بحلول نهاية عام 2009، ما سيكلف دافع الضرائب الأمريكي 184 مليار دولار إضافية لغاية الفترة المذكورة. أما السيناريو الثاني فيرتئي انسحابا أبطأ، مع استمرار بقاء نحو 40,000 فرد من القوات الأمريكية في العراق على المدى البعيد، ما سوف يكلف 406 مليارات موزعة على العقد القادم، ليقترب بذلك مستوى التكاليف من 700 مليار دولار.
وبهذا مستمعينا الكرام تنتهي الجولة الصحفية على صحف أردنية ومصرية. شكرا لحسن المتابعة وعودة إلى بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر. من إذاعة العراق الحر نبقى معكم مستمعين الكرام، ونعود إلى الشأن العراقي، إذ يواصل تحالف النساء الوطني العراقي حملته الموسعة والتي يدعو فيها إلى حماية حقوق المرأة العراقية وتعديل المادة 41 من الدستور العراقي الجديد، والتي تنص على أن العراقيين أحرار في اختيار أحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو معتقداتهم أو مذاهبهم أو اختياراتهم. فقد عقد التحالف مؤتمر الصحفية في أكثر من 10 محافظات، وفي محافظة بابل عقد مؤتمر صحفي أكدت فيه السيدة سوسن البراك رئيسة فرع تحالف النساء الوطني العراقي في بابل أن المادة 41 جاءت مخيبة لآمال المرأة العراقية، واصفة إياها بالوجه الآخر للقرار 137 الذي صدر عن مجلس الحكم.
المادة 41 من الدستور العراقي جاءت بنص مخيب لآمال المرأة العراقية، وهي صيغة أو الوجه الآخر لقرار 137 اللي تم إلغاءه من قبل حركة النسوية في شباط 2004 اللي تم إصداره من قبل مجلس الحكم. الحقيقة المادة تحمل الكثير من التفسير والتأويل والاجتهادات، ونحن كحركة نسوية وكتحالف نساء وطني نرفض أن تكون حقوق المرأة خاضعة لتفسيرات وأهواء واجتهادات رجال الدين، لا سيما أن الآن في العراق لدينا مذاهب كثيرة، والمذهب الواحد يحتوي على تيارات معتدلة وتيارات متعصبة، وبهذا راح يكون الأحوال الشخصية للمرأة خاضعة لعدة أحكام، وهذا معناه راح تتفرق الأحكام والفوضى اللي تحصل، إضافة إلى الطائفية اللي راح تكرس، لأنه النسيج العراقي مثل ما تعرف هو نسيج تزاوج بين السنة والشيعة، لكن بوجود هذه المادة راح يكون هنالك فالتخوف من كلا المذهبين على أنه يتم الزواج من نفس المذهب منعا للإحراج وجود التأويلات والتفسيرات. بذلك نضمن أنه وجود محكمة واحدة، قانون واحد يحكم العائلة العراقية.
وبيّنت السيدة أزهر كاظم مسؤولة العلاقات في تحالف النساء الوطني العراقي أن التحالف انبثق من اتفاق عدة منظمات نسوية لغرض تعديل المادة 41 من الدستور.
احنا عدة منظمات نسوية نلتقي في بغداد في معهد الديمقراطي لتلقي بعض التدريبات حول عمل منظمات المجتمع المدني، ومن خلال لقاءاتنا والتدريب اتفقت المنظمات النسوية على تأسيس تحالف بعد صدور الدستور وقراءة المادة 41 في الدستور العراقي. اتفقنا على تأسيس هذا التحالف بما أنه هناك فترة تعديل للدستور، قررنا أن نناضل من أجل تعديل هذه المادة 41 المجحفة بحق المرأة العراقية. بالتأسيس كان رسالة التحالف هي من أجل حماية قانونية للمرأة، ومن أهداف التحالف الرئيسية هي تعديل المادة أو تغييرها المادة 41 في الدستور العراقي. التحالف يضم 40 منظمة نسوية من كافة محافظات القطر من الشمال إلى الجنوب، وتعتبر هي المؤسسة إضافة إلى بعض المنظمات الأخرى اللي انتمت. والآن فتح المجال بعد المؤتمر التأسيسي للتحالف لانتماء بعض المنظمات، وتقريبا يصل العدد إلى 120 منظمة، والأربعين منظمة مؤسسة في التحالف.
أما أريج محسن من المركز العراقي للمرأة فقد أكدت إلى أن تعديل المقترح يجري العمل على تفعيله مع السلطة التشريعية.
تحالف النساء الوطني في العراق اقترح تعديل حول المادة 41، وهذا التعديل هو العراقيين الأحرار التزامهم بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم، وتلتزم الدولة بضمان وحدة القانون والمحاكم. وهذه هاي كلمة تلتزم الدولة بضمان وحدة القانون والمحاكم بها إشارة لإبقاء على قانون الأحوال الشخصية رقم 188 سنة 59.
على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
سيدتي وسادتي، المنظمات النسوية في مدينة كربلاء انضمت هي الأخرى إلى تحالف النساء الوطني العراقي، وفي مؤتمر صحفي طالبت هذه المنظمات النسوية بتعديل المادة 41 من الدستور أو إلغائها. حول هذه المطالب أجرى مراسلنا مصطفى عبد الواحد مقابلة مع السيدة هند علوش رئيسة لجنة حقوق المرأة في منظمة من أجل المجتمع المدني والديمقراطية، والتي تحدثت بداية عن الهدف من عقدهم هذا المؤتمر.
طبعا المؤتمر يقيمه تحالف النساء الوطني العراقي اللي متكون من 40 منظمة مؤسسة لهذا التحالف، ومنظمات في كربلاء انضمت إلى هذا التحالف حول القانون الأحوال الشخصية 188 سنة 59 والمادة 41 من الدستور الدائم 2005.
شنو مقترحاتكم؟ شنو ملاحظاتكم؟ شنو الدواعي اللي خلتكم تقيمون هذا المؤتمر؟ حتما أكو ملاحظات أو أكو صيغ مقترحة لتعديل مادة أو فقرة إما بالدستور وإما في قانون الأحوال الشخصية؟
طبعا القانون الأحوال الشخصية اللي جاري العمل به حاليا من منذ 59 ولحد الآن في المحاكم، طبعا هو قانون موحد لجميع العراقيين على اختلاف مذاهبهم. طبعا للمسلمين قانون المسيح يختلف ومنفصل عن قانون الأحوال الشخصية، ليس هناك أي مشكلة في تطبيق هذا القانون لأنه موحد جميع العراقيين، وما أحوجنا إلى الوحدة الوطنية بين المذاهب والأديان والطوائف والقوميات بالوقت الحاضر. جاءت المادة 41 في الدستور الدائم ل 2005 بصراحة جزئت إلى فئات وإلى مذاهب وإلى معتقدات.
ماذا نصت؟
نصت المادة 41 من الدستور العراقي: العراقيون بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم ومذاهبهم ومعتقداتهم. يعني الحقيقة لم تقرأ الفقرة في بدايتها، طبعا بعدين يقول تنظم ذلك بقانون. المشكلة الموجودة يعني بالمادة 41 يرون النساء أن هذه الفقرة غامضة.
عفوا للمداخلة، يعني أنت باعتبارك امرأة، ما وجه الغموض في هذه المادة؟
الغموض سوف يكون لكل مذهب أو معتقد ممكن أن يبرز يحتاج إلى تنظيم قانون، وهذا طبعا في حالة التطبيق يسبب مشاكل ويسبب انتهاكات لحقوق المرأة والطفل، يعني الأسرة العراقية بالكامل.
أنا كمواطن عراقي أرى أن هذه المادة بالعكس تنسجم مع ألوان المجتمع العراقي، يعني هناك مثلا مسلمين سنة وشيعة، وربما ما أعرف إذا كان أكو مذاهب أخرى، لكن الأبرز سنة وشيعة. ما هو الضير في أن ينظم القانون صيغا مقبولة تتلائم وعقيدة المذهب السني وصيغ أخرى تتلائم وعقيدة المذهب الجعفري أو المذهب الشيعي؟
أنت تعرف يعني الوضعية الشعب العراقي والاختلاط الموجود بين السنة والشيعة ليس الآن، يعني منذ السابق، وليست كانت هناك أي مشكلة، لأن هناك كان ولحد الآن هو قانون موحد يطبق على الجميع بالتساوي، فماكو ضير ولا أكو مشكلة. لكن في حالة تطبيق المادة 41 راح تكون مخاطرة في عملية تطبيق القانون، يعني راح تكون مخاطرة عندما يطبق للمرأة إذا كانت سنية وللزوج إذا كان يعني شيعي، لأنه ما راح يصير تساوي. إضافة لأنه هاي المادة تتناقض مع المادة 14 في الدستور في باب الحريات. هذه المادة يعني اللي 14 في الدستور في باب الثاني بالحقوق المدنية والسياسية تنص على أن العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو الدين أو الأصل أو المعتقد أو الرأي أو أي وضع اقتصادي أو اجتماعي. فهذا راح يكون تناقض بين المادتين.
إذن أخيرا ست هند، شنو الصيغة البديلة لهذه المادة؟
الحقيقة
يعني أقصد الصيغة البديلة للمادة 41 من الدستور.
نعم، هناك طرحت عدة يعني مقترحات لتبديل المادة القسم طبعا، وهذا يرجع للمختصين بالقانون. فيعني المقترحات البديلة كثيرة، منها تقول أنه ممكن إلغاء المادة بأكملها والبقاء على قانون الأحوال الشخصية. القسم الآخر لا، يعني يقول أنه المادة 41 ممكن أن تصاغ بشكل آخر، وهي العراقيون أحرار بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم، وتلتزم الدولة بتأكيد وضمان وحدة القانون والمحاكم.
كانت هذه هند علوش رئيسة لجنة حقوق المرأة في منظمة من أجل المجتمع المدني والديمقراطية، وقد تحدثت عن المطالبة النسوية في كربلاء بتعديل المادة 41 من الدستور. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
نظرات
مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع حلقة جديدة من برنامج عالم متحول تتناول التحولات التي شهدتها صناعة النفط واستراتيجيته. ويستضيف نبيل الحيدري في هذه الحلقة مهندس النفط الباحث حمزة الجواهري ليطلعنا على أسرار عالم النفط العراقي واقتصاديته ومستقبله. إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
كم تكرر القول أن العراق يطفو على بحيرة من النفط، وكم نسمع أن آخر برميل نفطي في العالم سيكون عراقيا، فلماذا طوابير الانتظار المرير على محطات التعبئة؟ ولماذا الكثير من الدول ممن لا تمتلك مثل ضخامة الاحتياط النفط العراقي خططت أحوالها واقتصادها وتنميتها، فيما أسئلة الحيرة العراقية ترافق كل عراقي. في برنامج عالم متحول هذا اليوم يطلعنا الخبير النفطي المهندس حمزة الجواهري على عالم الصناعة النفطية العراقية واستراتيجياتها ومكامن النفط الهائلة التي يسخر بها العراق. أهلا بكم أستاذ حمزة الجواهري. أليس من المرارة ومن المفارقة المؤلمة أن بلد نفطي مثل العراق، البعض يسميه يطفو على بحيرة من النفط، تكون صناعة النفطية وأداء التقني النفطي بهذا المستوى من التخلف والضعف؟ بالتأكيد مفهوم الظرف الحالي الذي يعيش العراق، لكن لو قارنا ظرف العراق مع ظروف بلدان نفطية عربية نظيرة نجد مسافة كبيرة ما بين المستويين، كيف تنظر إلى هذه المفارقة؟
الحقيقة هاي المفارقة هي سببها من حيث الأساس الأنظمة السابقة. المفروض أنه هاي الصناعة كانت هي تستثمر من أجل المواطن، من أجل الوطن. الشيء اللي صار العكس تماما، صارت أنه هي عملية شراء سلاح، إقامة حروب، وليس فقط تدمير السلاح اللي تم شراءه بعائدات النفط، وإنما قتل البشر أيضا، حتى وصل الأمر أنه بالعراقي الطبيب العراقي أنه يكون راتبه 3 دولارات باليوم. المسألة هي مو بالنفط نفسه، وإنما بالأنظمة اللي كانت تتولى إدارة الملف النفطي أو الملفات النفطية، وبالتالي انتهى بينا الأمر أنه إحنا نوصل نشتري وقود من الخارج، وعندنا أزمة الوقود وطوابير الوقود على محطات التعبئة بالكيلومترات.
ألم يدرك أنه هذه الثروة قابلة لأن تطور البلد وتحول إلى التحولات التي امتلكتها بلدان أخرى لاحقا؟
أي صناعة النفط كأي صناعة أخرى يكون عندك استقرار اقتصادي، استقرار سياسي حتى يتطور. ليس النفط فقط، أي صناعة، حتى الزراعة، أي شيء هو يحتاج لنوع من الاستقرار السياسي. أنطيني يوم مر به العراق وهو مستقر سياسيا عبر الأربعة عقود أو الخمسة عقود الماضية، في حين الدول الأخرى المحيطة بنا دول مستقرة أنظمة الاقتصادية السياسية إلى حد بعيد، بالرغم من أنه إمكانياتهم البشرية، طاقاتهم البشرية محدودة، استطاعوا أنه يسعدون بشرهم، استطاعوا أن يرتقون بهذه الصناعات، ولو هي بقت تقريبا محصورة على الصناعة الاستخراجية، وقليل جدا من الصناعة البتروكيميائية أو التكرير اللي يسموها صناعات الداونستريم، لكنه الصناعة الاستخراجية عندهم تطورت بشكل هائل وممتاز جدا، وانعكست بشكل إيجابي على المجتمع، بالرغم من أنه هم إمكانياتهم البشرية جدا محدودة. ولحد الآن العمالة في دول مثلا الخليج معظم العمالة هي عمالة أجنبية، استقدام من الخارج، عمالة وافدة، في حين احنا عندنا العراق هو باستطاعته أنه يغذي صناعات بكوادر البشرية، وممكن أنه حتى يصدر للخارج.
واقع الحال فعلا صدر كوادر عراقية كثيرة. بعد تغيير النظام في العراق ظلت مشكلة النفط ووزارة النفط واستراتيجية النفط غائبة وغير واضحة، وربما هناك تخبط أيضا في وضوح برنامج نفطي حقيقي عراقي. هل سيستمر الوضع هكذا؟ وإحنا نفهم الأرضية والمبررات اليومية، ولكن إلى متى لا يتلمس العراقي خطة وبرنامج لسياسة نفطية عراقية؟
الحقيقة سؤال جيد جدا، لكنه كبير جدا أيضا. يعني احنا نريد ننظر له على 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 مستوى الصناعه الاستخراجيه. اذا ننظر لاستخراج النفط يعني الحقيقه يعني ليس باستطاعه العراق الان ان يطور حقول نفطيه ما لم يستقر الوضع السياسي، لانه انت حتى تطور حقول جديده يحتاج انت عندك عشرات بل مئات الشركات اللي هي الخدمية اللي تغذي هاي الصناعة حتى تستطيع أنه أنت تبني منشآت، تستطيع أن تطور حقول وتحفر آبار وإلى ماش، والحقول القديمة اللي هي وتنتج الآن حاليا هذه أيضا بحاجة إلى تحديث، لأنها خلينا نقول سواء كان على مستوى الآبار أو على مستوى المنشآت هي بحاجة إلى تحديث كامل، حتى أن الإنتاج من الآبار إنتاج نفس الأساليب الهمجية القديمة، أنه البئر الواحد ينتج 50,000، لا يوجد الآن بئر بالعالم ينتج 50,000، لأن هذا تخريب للحقل بالكامل.
بأي معنى؟
لأنه هذا راح يسحب حينها يسحب النفط بسرعة، يتقدم الماء أيضا بسرعة، وبالتالي هو يخلف كميات هائلة من النفط خلف الماء بحيث لا يمكن إنتاجه، لأنه حقيقة هو النفط لما نقول أنه إحنا عندنا كمية معينة من النفط قابلة للاستخراج، نقول مثلا 25% حسب الأرقام القديمة، إحنا ربما راح تقل، لأنه المياه جت بسرعة، هي مياه اللي تتحرك وتحل محل النفط لما تنتج النفط. يعني مثلا قبل 30 سنة كان يعني يعتقد أنه حقل كركوك نسبة الاستخلاص به أو الريكوفري فاكتور يسموها 20%، الآن انتهينا إحنا ب9%. ليش؟ لأنه البئر ينتج كميات هائلة، 30,000 و40,000 وبعضها 100,000 و50,000 إلى آخره، هاي أرقام مهولة بالنسبة. يعني هذا البئر الواحد يجب أن يكون هو عبارة عن 10 إلى 20 بئر تنتج، هو من منطقة أوسع اللي هو ينطيك أفضل طريقة لإنتاج الحقل واستخلاص أكبر كمية ممكنة من النفط
ومدعومرة لفترة طويلة.
طبعا لأنه إحنا الآن لما نتكلم على 20 أو 25% هذا أرقام افتراضية بدائية. الآن مع تطور هندسة النفط الآن المهندسين بالعالم ما يتحدثون عن 20% ولا حتى عن 50%، يتحدثون عن 55-60 ربما حتى 70% نسبة استخلاص. يعني احنا مثلا الان الارقام المعلنه عندنا بالعراق عن الاحتياطي لما نقول انه عندنا 115 مليار برميل، هاي مقدره على اساس من 20 الى 25% نسبه استخلاص، لكنه لو اجينا انتجناها بالطرق المتطوره على 50، خلينا نقول 50، بمعنى انه احنا تقريبا مرتين ضاعفنا هذا الرقم، وباستطاعتنا بسهوله ان نقول عندنا 250 مثلا 240 مليار برميل اللي هو اعلى من السعوديه من احتياط السعوديه حاليا. ليش؟ لانه احتياط السعوديه الان محسوب على اساس ماذا؟ على اساس نسب الاستخلاص العاليه اللي هي مبنيه على دراسات مكمنيه متطوره، يعني ريزرفوار ستديز متطوره. في حين احنا بعدنا لحد الان معتمدين الارقام القديمه الافتراضيه انه 20-25%، نقول نحط 25 لانه الصخور تكون نظيفه ونتوقع انه نحصل 25% من عدد بسهوله. وباستعمال التكنولوجيا الحديثه ممكن انه احنا من كل هاي المكامن بكل انواعها ان نطلع 50% او 60% او حتى 70%.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، ما ظل فشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف.
أستاذ حمزة الجواهري، مؤخرا صرح رئيس الوزراء العراقي المالكي وربما سبقه بذلك رئيس النظام السابق صدام حسين بأن سيكون آخر برميل نفطي في العالم برميل نفط عراقي، إلى أي مدى هذه الكلمة وهذا التعبير دقيق وصحيح ويعول عليه بتفاؤل العراقيين؟
الأرقام المعلنة الآن لدينا من النفط القابل للاستخراج 115 مليار برميل، هاي 115 هي مبنية على أساس من 20 إلى 25% نسبة استخلاص، هذه لم تعد مقبولة. يعني بالمنطق العلمي بمنطق التكنولوجيا الحديثة المهندس الحديث إن صح التعبير لا يقبلها، يجب أن يتحدث المهندس عن 50 فما فوق، بمعنى أنه إحنا هذه 200 أصير 200 إلى 230 مليار برميل. هذه 230 مليار برميل هي حقيقة تمثل فقط 70 حقل أثبت وجود النفط بها. في العراق موجود عندنا 524 تركيب جيولوجي، اللي تم استكشافها هي 83 تركيب فقط اللي أثبت وجود النفط بها بحدود 70 تركيب، واللي طور من عدها هو فقط 15. يعني بمعنى أنه ما زال أمامنا أكثر من 450 تركيب جيولوجي. احنا عندنا بالعراق نسبة النجاح بالحصول على نفط وغاز بهاي الحقول المستكشفة تزيد على 73%. تزيد على 73 بمعنى أنه إحنا عندنا أكثر من 350 إلى 400 تركيب يضاف إلى هذا الرقم. وهاي أرقام هائلة، يعني أكثر بكثير من أي دولة أخرى موجودة بالعالم. هذه كلها الآن غير محسوبة ولم يضاف من عندها، خلينا نقول أرقام إلى الاحتياطي، موجودة خلينا نقول وفق التصنيف العالمي كاتيجوري سي. وضيف مو كله يعني حقيقة، وضيف فقط الحقول اللي هي حفروا بيها لأغراض الإنتاج التجريبي، مثل حق المجنون، مثل يعني حق الغرب القرنة، بعض الحقول اللي صار بيها حفر من أجل الإنتاج التجريبي. هاي الرقم هذا يضاعف يمكن 4 أو 5 مرات، وبالتالي هو أكيد راح يكون آخر برميل النفط ينتج من العراق، يعني بالكرة الأرضية ينتج من العراق.
وأين تضع الغاز العراقي في قائمة الثروات النفطية، الثروات الطبيعية في العراق؟
حقيقة احنا كل ما نتجه نحو المنطقة الغربية كل ما الاستكشاف يكون نسبة الغاز بزيادة، او الطبقات اللي تنتج الغاز اكثر من الطبقات اللي تنتج النفط. وبالتالي انه احنا عندنا المنطقة الغربية راح تتربع على احتياطي غازي هائل جدا، ربما يكون يفوق يعني احتياطيات العالم الحالية بالغاز. إضافة إلى ذلك إحنا الأرقام اللي تحدثنا بها عن النفط أكو ياها يطلع غاز مصاحب. يعني إحنا لو نريد نحسب الغاز المصاحب للكميات لكميات النفط القابلة للاستخراج هي أيضا تضع العراق في مصاف الدول الكبرى بالاحتياطي الغازي،
واللي نسبة كبيرة منها الآن يذهب استعالة غير مسيطر عليه.
هذا ما ينتج الآن، ما ينتج بحدود المليونين هذا يحرق الغاز. يعني الآن أكو خط غاز كبير يمتد من الجنوب ويوصل إلى اليوسفية، خلينا نقول اكتمل بأيدي وكوادر عراقية، تقريبا 95% اكتمل من عنده. هذا ممكن أنه ينقذ شيء من غاز العراق اللي جاي يحرق الآن في الجنوب وبالشمال. هذا ممكن أنه يفيد بإنشاء محطات طاقة كبيرة، أيضا يفيد بالصناعات، يعني لأن كل الصناعات حقيقة تحتاج إلى طاقة. هذا فضلا عن أنه هناك صناعات ربما بتروكيميائية تستثمر هذا الغاز وتطلع من عنده منتجات بتروكيميائية. بس مع ذلك احنا عندنا كميات غاز كبيرة جدا ما زالت تحرق. واكو هناك ايضا حسب علمي اتفاقية مع الكويت لتزويدها بغاز من هذا اللي هو يطلع مع النفط، يسموه الغاز المصاحب، لسد النقص اللي موجود بالكويت. اما اذا اردنا ان نطور حقول غازية فأنا أعتقد باستطاعة العراق أن يحرق الكرة الأرضية بكاملها.
أمل أننا نصل إلى هذا كذا التحول. شكرا للخبير النفطي المهندس حمزة جواهري على هذه السياحة في تحولات النفط العراقي وأزماته ومستقبله. شكرا لك.
يا أهلا وسهلا.
لعل في الحقائق العلمية التي تؤشر غنى العراق بثرواته المعدنية ومنها النفط والغاز ما يعزز ما يفتقد من الأمل والرجاء لمستقبل لا تحاصره طوابير الحاجة للمنتجات النفطية أو علامات القلق على مستقبل أجياله. نتواصل معكم أعزائي المستمعين عبر رسائلكم على بريدنا الإلكتروني iraqhor@yahoo.com iraqhor@yahoo.com. هذه تحياتي أنا نبيل الحيدري، وألتقيكم في حلقة أخرى من برنامج عالم متحول، وأنتم بخير وأمان إن شاء الله. هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. أكرر العنوان iraq@rferl.org.